استقامة فأنا قد لماذا هذا استقامة فأنا قد لماذا فلا يدخل في تعريف استقامة الشرعية لأن المقصود هو قصد كما يذكرون يا إخوان المجتهد ماذا يشترط للمجتهد أن يعلم آية الأحكام وكم هي كم آية هي آية الأحكام قدر كم قدر 500 آية هذه الآيات آية الأحكام التي يعني ماذا هي في الحكم نصا كآيات الطلاق وآيات الظهرات وإلا فعامة يعني آيات القرآن لا تخلو عن حكم ويستنبطه العلماء والمجتهد ولكن الآيات التي هي في الأحكام واضحة في الأحكام جدا هذه التي قدر 500 آية تزيد تنقص حسب نظر العلماء طيب وقوله من حيث إنه مكلف به خرج الخطاب متعلق بفعل المكلف من حيث إنه غير مكلف به كان يكون خطاب متعلق بفعل المكلف من حيث أنه محصى عليه أو محفوظ أو مكتوب أو مسطور كما في قول الله سبحانه وتعالى عن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون طيب أنا يعني أحبب وأنصح الأخ الذي يستطيع أن يشتري الروضة الأخ الذي يستطيع أن يشتري روضة الناظر وجنة المناظر هذا هو الصحيح في اسمها جنة المناظر ما هي الجنة الشيء الذي يقيه ويتكرس به والمناظر يعني الذي يدخل في باب المناظرة من حيث اللفظ يصلح جنة المناظر الجنة يعني ذات المناظر الخلابة كذا ولكن هي بمعنى روضة هي بمعنى الروضة فقوله روضة الناظر يعني الروضة المكان الجميل الذي ينظر إليه الإنسان فيعجبه وجنة المناظر يعني الشيء الذي يقي هذا المناظر من خصمه فإذا أتقنه استطاع أن يتغلب على خصمه يعني بالحق نعم وأيضا تنبيه آخر يعني قلنا يعني نحب أن الذي يستطيع أن يشتريها أن يشتريها وأن يفعل لأن هذا الكتاب الذي نقرأ به هو مذكرة إيش معنى مذكرة هذا الكتاب الروضة مقرب على أصحاب الجامعة في أول ما فتحت المعاهد والجامعات قرب في السنوات الجامعة في 4 سنوات كتاب روضة الناظر ثم من الذي تولى تدريسه الشنقيطي رحمه الله تعالى قسمه إلى 4 أقسام مقرر السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ثم بعد ذلك كان يقرأه ويشرحه لطلابه فرأى بعض الأماكن تحتاج إلى توضيحات وإشكالات وإلى بسط وإلى ففعل عليه مذكرة تناقل الطلاب المذكرة فانتشرت وتنوسي الأصل الأصل الذي هو الروضة أن يكاد أن يكون يعني ما بارك الله فيكم معنى متناسيا فالذي يجمع بين الروضة والمذكرة يكون يقرأ المبحث فإذا قرأه تصور الكلام الذي سيحرره الشنقيطي بعد ذلك يقرأ في المذكرة يرتاح أما يكب يعني غمض أغمض عليك وكر هذا ربما يعني ما تدري حول على ماذا يتكلم صاحب الروضة بدأ المقدر الكلام الكتاب بمقدمة يسيرة على أصول الفقه وتعريف الفقه وتعريف الأصول وتعريف إلى آخره كعادة غيره والشنقيطي لم يذكر ذلك ثم ذكر مقدمة منطقية في الحج والبرهان وأقسامهما ومدارك العقول إلى آخره مقدمة منطقية الشنقيطي حلفها ونعم ما فعل لأنها ربما يعني ما تعقد الطلاب من هذا الفن ثم بعد ذلك الآن الشنقيطي شرع في ذكر يعني أشياء تحتاج إلى تعليقات أشياء تحتاج إلى تعليقات لكنه بشرح ميسر بشرح ميسر مبسوط كما أنك لو مثلا ذهبت إلى عالم من العلماء وقرأت عليه كتاب شيخ الإسلام كتاب كذا كتاب كذا فأعاد لك نفس الكلام بصورة واضحة يريد شيخ الإسلام كذا وكذا 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 لو أخذت الكلام الآن كلام هذا الذي هو التعليقات رقم 1 هنا ورقم 2 هنا ورقم 3 هنا وأخرجتها وحدها أخرجتها وحدها تحتاج أن تنظر في كلام الأصل السباق واللحاق وهذا سياق الكلام وما ثم تتصور ذلك فبعد ذلك يتضح لك كلام المعلق فالذي يستطيع ذلك طيب. فهناك يعني ماذا بارك الله فيكم نسخ مصرية تجارية الشركة لا بس فيها يحاول 700 ثانية الذي يستطيع فهذا طيب، والذي يستطيع ويستطيع أن ينظر ويقرأ في الروضة قبل أن يأتي مثلا من إما من المكتبة أو يستعير من أخيه، وأيضا هذا أيضا أنا أراه والله أعلم شيئا مما يعين على الإتقان. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وأعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي وقد تقدم تعريف المصنف وهو خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. قال سبب اضطرابها أمران، ما هما؟ قال أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. الذين قالوا إخوان في تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. القرآن لما نزل يا أيها الذين آمنوا يخاطب من؟ المؤمنين الصحابة، يا أيها الناس يخاطب الناس الذين كانوا في ذلك العصر. قالوا هناك أناس كانوا معدومين في ذلك الوقت لم يكونوا شيئا مذكورا ثم جاءوا. فلو قلنا خطاب الله المتعلق بهم، الخطاب يقتضي مخاطبا، والمخاطب هو الذي كان موجودا حال الخطاب وهم الصحابة، فلا يصح أن نقول إن الحكم الشرعي في من بعد الصحابة خطاب، لأن خطاب الله كان للصحابة. مبكي في قول قال الآن قالوا بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب مثلنا، نحن كنا موجودين وقت نزول القرآن وخطاب الله للناس لم نكن موجودين. والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، كنا معدومين فلا يصح أن يتوجه إلينا خطاب، هكذا يقولون، وهذا قول ليس صحيح. فإن المراد بخطاب الله، الله سبحانه وتعالى خاطب الناس، الموجود مخاطب، والذي لم يوجد فهو مخاطب بشرط وجوده. ولذلك إذا أول ما تقرأ يا أيها الذين آمنوا تستشعر خطاب الله لك، وأن هذا خطاب لك وأنت داخل فيه، ويا أيها الناس اعبدوا ربكم أيضا أنك داخل في هذا الكلام، فهو خطاب، ولكن الموجود كان الخطاب فيه ظاهر وواضح، والمعدوم هو خطاب بشرط وجوده. فهذا لذلك فر بعض العلماء من تعريف الحكم الشرعي بقوله خطاب الله. لماذا فر من ذلك؟ قال يلزم عليه أن يدخلوا علينا في ماذا؟ لأن خطاب المكلفين كان غير موجودا. لا، هذا سبب في الاضطراب. بعضهم يأتي يقول خطاب الله، يأتي الثاني ويقول هذا التعريف منتقد. ما هو وجه الانتقاد؟ قال بعض الناس وبعض المخاطبين كانوا غير موجودين وقت الخطاب، فإذا لابد أن تأتي بتعريف آخر، وهكذا. هذا السبب الأول، أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. طيب، ثانيهما بسم الله، يعني السبب الثاني من الأسباب التي جعلت ماذا بارك الله فيكم العلماء أو المعرفين يضطربون في تعريف الحكم الشرعي. قال زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا ما اعتقد من الأشاعرة، أن خطاب الله يعني أن كلام الله إخوان نفسي، أن كلام الله نفسي ولا صيغة له. فالذي يقول ما له صيغة لو جاء وقال خطاب الله، يقول الخطاب يقتضي أن هناك من يخاطب وهناك من يعني ماذا من يعني يكون يصل إليه هذا الخطاب، وهم منعوا الصيغة والخطاب يكون بالحرف والصوت إلى غير ذلك، ففروا من هذا بناء على معتقدهم في أن كلام الله سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا لأن كلامه نفسي وأنه لا صيغة له، وأن هذا الموجود إنما هو عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله كما هو مذاهب أولئك القوم. فالشاهد من ذلك أنهم لما بنوا هذا يعني أرادوا أن يبنوا هذا التعريف على اعتقادهم اضطربوه. قال ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأجلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، فأرادوا أن يعرفوه بتعريف آخر وما عرفوه بخطاب الله إلى آخره، وهذا سيأتي له توضيح عند كلام المصنف. فقال الشنقيطي رحمه الله تعالى وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد التوضيح له. قال واعلم أن الحكم الشرعي قسمان، أن الحكم الشرعي قسمان، أولهما تكليفي وهو خمسة أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. والثاني خطاب الوضع وهو أربعة أقسام: العلل والأسباب والشروط والموانع. وسيأتي العلاقة والارتباط بين العلل والأسباب، بعضهم يذكر الأسباب فقط. قال وأدخل يعني ولا يذكر العلل، وأدخل بعضهم فيه الصحة والفساد في الخطاب الوضعي، أدخل بعض الأصوليين فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. هذه ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى ويأتي الكلام عليها. قال إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية، قال فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية، لأن المصنف كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه بوّب فقال حقيقة الحكم وأقسامه ولم يذكر حقيقة الحكم يعني تعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح، ولم يذكر أقسامه يعني باعتبار أنه ينقسم إلى خطاب تكليف وإلى خطاب وضع، وبينه المصنف كما ماذا رأيت. قال المؤلف رحمه الله أقسام أحكام التكليف خمسة. في باب النسخ المخطوطة الباب الأول هذا الذي هو حقيقة الحكم وأقسامه معنون له في عنوان آخر، وذلك العنوان الآخر لا يرد عليه هذا الإشكال الذي ذكره الشنقيطي رحمه الله تعالى لما قال لم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه. فتلك العنوان على ما في تلك النسخة المخطوطة لا إشكال فيه ولا إرادة على المصنف الذي هو الموفق، ولكن الكلام الشنقيطي على ما وصله من النسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، من هو المؤلف؟ من قدامى رحمه الله تعالى. أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. انظر الآن يأتي يعلق ويشرح ويعرف. قال التكليف لغة، هذا من كلام من؟ من كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، لأن صاحب الروضة بعد أن ذكر المقدمة المنطقية إلى آخره، أريد أبين لكم فقط، انظر الآن هذا كلام صاحب الروضة: حقيقة الحكم وأقسامه. مباشرة دخل فقال ماذا؟ أقسام وأحكام التكليف خمسة واجبا إلى آخره. هذا السطر الذي ذكره عنه المصنف،
هذا السطر
هذا الباب وهذا السطر. قال من أي وجه انتقده الشنقيطي؟ قال ما بين حقيقة الحكم ولا ذكر أقسامه، مباشرة دخل في أقسام الحكم التكليفي، ما فصل أنه ينقسم إلى تكليفي ووضعي والحكم أصله في اللغة كذا ومدير الصلاح كذا إلى آخره. فبينه المصنف الذي قرناه أمس وإلى الآن، ثم قال بعد ذلك واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور، هذه ذكرها وستأتي. وقوله بعد ذلك وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع سيأتي ينقلها بنصها الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد ذلك. عرفت الآن؟ نحن من أمس واليوم هكذا كنا نقرأ ما يتعلق بالعنوان، واليوم سنقرأ ما يتعلق بهذا السطر. فقال المصنف التكليف لغة، لما ذكر فقال أقسام التكليف، أقسام أحكام التكليف خمسة، قال التكليف لغة إلى آخر، عرف التكليف في اللغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. ومنه قول الخمسة يكلفهم القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا ترثي أخاها، ترثي أخاها رحمها الله ورضي عنها. قال يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، وقول ما هو الشاهد يا إخوان؟ يكلف القوم ما نابهم، فيكفي في اللغة يقال التكليف في شيء شاق. ما تقول أكلفك أن تحمل هذه المسجلة إلى المنزل أو هذا العود أو هذا القلم إلى المنزل، ما في مشقة هذا، وإنما يكون التكليف في شيء شاق، هذا في اللغة. وقول علقمة بن عبده التميمي وقال له علقمة الفحلي تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. الشاهد تكلفني ليلى يعني تحملني شيء في مشقة، هذا من حيث اللغة. وحده في الاصطلاح، حد التكليف في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، وهذا يا إخوان من حيث ما فيه مشقة. نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم عليه رحمة الله نبه على أمر وهو ما يدندن به الأصوليون التكليف 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 وهذه التكاليف والتكاليف الشرعية إلى غير ذلك، بأن هذه اللفظة تشعر بماذا يا إخوان؟ باستثقال الأوامر والنواهي، وأنها ثقيلة وأن فيها كلفة، فيها يعني حرج، فيها مشقة، فيها كذا وفيها كذا. وحقيقة الأمر أن الأوامر والنواهي ماذا إخوان؟ راحة القلوب وغذاؤها ولذتها وفيها الطمأنينة وفيها الراحة وفيها كل يعني ماذا صلاح العبد في الدنيا والآخرة. فهذا التعريف الذي هو التكليف والأحكام التكليفية وكذا هو منتقد بهذا الاعتبار، الدندن به منتقدة لهذا الأمر الذي سمعته، وإنما يقال الأوامر والنواهي وقال الأحكام الشرعية. طيب، فقوله هنا وحده في الاصطلاح إلزام ما فيه مشقة، هناك من الأحكام التكليفية ما يكون فيه تحصل فيه مشقة ولا شك، مثل الجهاد مثلا تحصل فيه مشقة، لكن هذه المشقة تعقبها راحة الدنيا والآخرة. مشقة التي قد تحصل للعبد عند امتثال أمر الله سبحانه وتعالى تعقبها راحة الدنيا والآخرة. وكلام جميل لابن القيم الشيخ الإسلام حول هذا الموضوع. فالشاهد من هذا أن قول المصنف إلزام ما فيه مشقة تبعا لغيره، هذا على ما تقدم من التنبيه عليه. وقوله إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، والتعريف الآخر وقيل طلب ما فيه مشقة، هل بينهما فرق؟ تبه الآن، تبه معي، إلزام ما فيه مشقة، أنت ملزم بهذا الأمر إيجادا أو تركا، يعني فعلا أو تركا، والثاني طلب ما فيه مشقة، يعني طلب ما فيه مشقة، هذا ويس؟
قد يكون
على وجه الإلزام،
قد يكون إلزام، قد يكون
على وجه الإلزام، وقد يكون لا على وجه الإلزام، أي أيهما أعم؟
طلب،
لأنه قلنا إلزام، إنما يدخل فيه الواجب، إلزام، ما هو الشيء الملزم به؟ الذي يعني لا مفكر لك عنه، الواجب ماذا يا إخوان؟ والمحرم، الواجب ملزم بالإتيان به، والمحرم ملزم بماذا؟ بتركه. ولكن لو قلت طلب، المكروه فيه طلب ترك أم لا؟ والمستحب فيه طلب فعل أم لا؟ فيه طلب. فإذا الثاني تدخل فيه أربعة والأول لا يدخل فيه إلا اثنان. فلهذا قال منها
لو قال واحد
هذا في اللغة لا أنا لم أعرفه في الاصطلاح أعرفه في الاصطلاح لا أحده في الاصطلاح إنزام ما فيه مشقة
لا يعني
إيه لأنه إيش يقولون التكليف ليش شرعي التكاليف الشرعية فهم يأتون بها مقرونة في اصطلاح التشريع. قال فعلى الأول فعلى الأول لا يدخل في حده ما هو الأول الذي هو إلزام ما فيه مشقة لا يدخل في حده إلا الواجب والمحرم إذ لا إلزام بغيرهما وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة هذا واضح. قال وأما الجائز الآن الجائز ليس بإلزام ولا فيه طلب فلماذا دخل في الأحكام التكليفية التي الخمسة أحكام التكليفية الخمسة تكملة للقسمة تكملة للقسمة بعضهم يعبر فيقول مسامحة وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكليف يعني من التعريفين المتقدمين
الجائز
مباح المقصود الجائز مباح قال إذا لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف وجه هذه القسمة فيجب. فإذا لماذا دخل المباح في تعريف التكليف والتكليف اللي هو إلزام أو طلب لماذا دخل تكملة للقسمة مسامحة وتكميلا للقسمة. طيب يا أخوان انتبه معي هناك ما هو أسهل من هذا ما هو تعريف الحكم الشرعي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من ماذا من طلب ما تخير أول. فإذا أردت الخطاب يعني أن الحكم التكليفي تقول ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير هذا الخطاب التكليفي. وإذا أردت الثاني الذي هو الوضع خطاب الوضع سيأتي إن شاء الله تعالى ما اقتضاه الخطاب يعني ما العلامات التي وضعها الشارع إلى آخره سيأتي تعريفه. ولكن التعريف الأيسر والأخصر والمفهوم هو أنك تأتي بتعريف الشيخ ابن عثيمين وتحذف كلمة وضع فيستقيم لك التعريف. فقولك ما اقتضاه خطاب الشارع يعني خطاب الشرع من المتعلق بفعل المكلفين من طلب يدخل تحت الطلب ماذا يا إخوان أربعة لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الإلزام وهو الواجب أو يكون لا على وجه الإلزام وهو المستحب وطلب الترك إما أن يكون على وجه الإلزام بالترك وهو ماذا محرم أو لا يكون على وجه الإلزام بالترك وهو المكروه والتخيير المباح والتخيير المباح. فلذلك قال المصنف وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا يعني إلا يقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك يعني بقي على أصله وأنه يعاقب على تركه فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهه وإلا فحظر. قال المصنف كلامه واضح من الذي متضح له ها كلامه واضح هو معنى الكلام الذي ذكرناه الآن طلب فعل طلب ترك إلى آخر. ثم قال المصنف وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. انظر الآن هذا حقيقة الحكم وأقسامه أقسام أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور سيأتي تفسيرها أيضا. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد هذا الذي قرأناه الآن هذا إلى آخره. ثم قال بعد ذلك بعد قوله وإلا فحظر وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه وقيل ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعا إلى آخره. هذا سيأتي الآن التعليق عليه من كلام مصنف. من كلام الشنقيط. ثم قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب على تركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. عندنا هنا ما يلزم تاركه شرعا العقاب. تقول عبارة الموفق، عبارة الموفق يعني من قدامة، ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله. عرف الشنقيطي رحمه الله تعالى الوجوب في اللغة ويعرفه في ماذا؟ في الاصطلاح. قال هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني فإذا مات. الحديث من حديث جابر بن عتيك، الحديث من حديث جابر بن عتيك. طيب رواه مالك وابو داود والنسائي. في سنده اخوان عتيك بن الحارث، في سنده عتيك ابن الحارث. ابن عتيك يعني ابن هذا الصحابي، يعني لا هو الصحابي عمه. طيب في سنده عتيك بن الحارث، في سنده عتيك ابن الحارث ابن عتيك مجهول الحال، مجهول الحال. والحديث يا اخوان هو ضمن حديث الشهداء سبعة. حديث الشهداء سبعة خرجه العلامة الألباني في الجنائز، في أحكام الجنائز صفحة 36 إلى 40. ولكن هذه القطعة التي قبل الوصول إلى الشهداء سبعة، الشهداء سبعة لها شواهد، لها شواهد، وهو صحيح بشواهده. ولكن هذه اللفظة: إذا وجب فلا تبكين باكية، في سنده هذا الرجل. وقول قيس بن الخطيب: طيب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم، نهاهم عن السلم يعني أمرهم بماذا؟ بالحرب، حتى كان أول واجبي. يعني هذا الذي الأمير الذي أمرهم بالحرب كان أول ساقط في المعركة. ويطلق الوجوب على اللزوم، ومنه أيضا ماذا بارك الله فيك؟ أوجبت الشمس يعني سقطت، يعني معناه غابت. قال ويطلق الوجوب على اللزوم، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. وما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا؟
المعنى اللغوي
عام وهنا، وهنا في علاقة بينهما أم لا؟ فيه علاقة مناسبة، لأن الواجب يا إخواني يلزم أو ما يلزم؟
يلزم.
فكذلك هذا الذي يسقط ويلزم المكان، فكان الواجب شيء لزم ذلك المكلف، لزم ذلك المكلف. فأخذ التعريف الاصطلاحي من هذا. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه. قال المصنف: والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الإشكال، لأن بعضهم انتقد على المصنف فقال: ما توعد بالعقاب على تركه، كيف والله سبحانه تعالى يغفر لمن يشاء؟ وقال: لا تنافي بين هذا، توعد على تركه بالعقاب، توعد على تركه بالعقاب، وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له فيما دون الشرك، وإن شاء ماذا؟ عاقبه بذنبه. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما. الأول يا أخوان، الأول تعريف رسمي، يعني بالرسم، الأول بالرسم الذي هو ما توعد بالعقاب على تركه بالرسم والثمرة. وأما الثاني هذا ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريف بالحد، هذا الثاني تعريف بالحد، والأول تعريف بالرسم، يعني بالرسم ليس على سياق، يعني باللوازم، بالرسم يعني باللوازم وليست بالذاتيات. بمعنى آخر أن ما توعد بالعقاب على تركه هذا تعريف الفقهاء، نظروا إلى ثمرته، وأن ثمرة الواجب أنه إذا فعله أثيب، وإذا تركه يعني تحت المشي، يعني ماذا، ثم متوعد بالعقاب. أما التعريف الذي هو بالحد الذي هو الجنس والفصل فهو ما ذكر المصنف في قوله ما أمر به أمرا جازما. فخرج بقوله ما أمر به، خرج ماذا يا إخوان؟ المحرم والمكروه والمباح، المحرم والمكروه والمباح. وقوله أمرا جازما خرج به ماذا؟ المندوب. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب، ولذلك قال المصنف وضابطه، يعني أن التعريف الذي ذكره المصنف ليس تعريفا وإنما هو ضابط وثمرة. وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. انتقل إلى مسألة أخرى وهي عندنا لفظان، يقال هذا فرضا ويقال هذا واجب، هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ أهما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الذي عليه الجمهور أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، وهو الصحيح. والذي ذهب إليه أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه أن الفرض غير الواجب، وأن الفرض آكد من الواجب، وأن الفرض آكد من الواجب. فقال أبو حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعي، كان يثبت في تواتر في القرآن، هذا فرضا. والواجب ما ثبت بدليل يعني ظني، بدليل ظني. وهذا التفصيل يعني ليس عليه الصواب، ليس الصواب وإنما الصواب قول الجمهور، وهم لا يختلفون بعد ذلك فيما بحث أن هذا مأمور به وهذا مأمور به، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله الحنفية الذين أخذوا بمذهبه وصلوا إلى بعض المسائل وأتوا يطبقون عليها هذا الفرق، هذا التفريق، فقال فيقولون هذا واجب وهذا فرض. الفرض لا، يعني عندهم أشياء إن شاء الله تأتي في باب النسخ، في باب نسخ القرآن بالسنة، وفي باب أيضا الزيادة على النص تأتي إن شاء الله تعالى. فهم استغلوا هذا التقسيم وهذا التفريق في مواطن أخرى فغلطوا. قال فحاصل كلامه أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، يعني عن من؟ عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعي ومالك. وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها لحديث حج عن أبيك واعتمر، وهو قول أبي حنيفة، يعني على هذا التفصيل أن ما كان مقطوعا به فرض وما لم يكن مقطوعا به بدليله فهو واجب وليس بفرض. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة، لو ترك شخص السجود صلاته صحيحة أم لا؟ يجبرها السهو أو ما يجبرها السهو؟ ما يجبرها السهو، لا بد أن يأتي بهذا الركن. فقال بعضهم هذا فرضا. والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد، أي إن وقع من غير عمد يسامح فيه والسهو يجبره، كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك، وهو الصحيح إذا كان ناسيا. قال واصطلح كثير لحديث أبي سعيد، واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. فعندهم الواجب ينقسم إلى قسمين، وجوب فرض ووجوب سنة، وجوب فرض ووجوب سنة. إذا جئت إلى مسألة غسل يوم الجمعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا عندنا حديث سمرة على من يصحح من العلماء فيقول حديث سمرة فمن اغتسل من توضأ بها من ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. كيف الجمع؟ قالوا المراد بغسل يوم الجمعة واجب يعني واجب وجوب سنة وليس بوجوب فرض. وهذا ماذا الاصطلاح الذي هو عند هؤلاء عن اصطلاح عند هؤلاء ما ينطبق على هذا الحديث، لأن الوارد على هذا الحديث أن ماذا أنه ينزل على الوجوب الذي هو بمعنى الإلزام. وأما في أشياء أخرى تكون وردت فيها الأوامر وورد ما يصرفها فيمكن أن يقال هذا مأمور به مستحب متأكد وهذا ملزم به، فهو اصطلاح ولكن ما لم يخالف الأدلة وما دلت عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كالصلاة بالنجاسة عندما يقول بمسامحة في ذلك. واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. إذن ما هو حاصل ما أخذناه الآن؟ الآن يا أخوان انتبهوا معي بارك الله فيكم. صاحب الروضة بعد أن ذكر ما تقدم وفي تعريف الواجب الذي ذكر المصنف قال: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. هذا قرأناه الآن أم لا؟ قال لاستواء حدهما. ما هو دليله؟ قال لاستواء حدهما، تعرف الفرض هو تعرف الواجب، مأمور به أمرا لازما. هذا على القول الصحيح، وهو قول الشافعي. هذا القول الأول قول الشافعي ومالك. والثانية الفرض آكد، ما كان ما سمي فرضا آكد مما سمي واجبا. فقيل في تعريف الفرض هو اسم لما يقطع بوجوبه. فإذا ما تعريف الواجب هو اسم لما لا يقطع بوجوبه، يكون مظنونا قطع ظن. قال كمذهب أبي حنيفة. وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، هذا أيضا مذكور نحو أركان الصلاة فإن الفرض إلى آخر. ثم ذكر يعني شيئا آخر يوضح هذا وخلص بأن الخلاف لفظي، يشير إلى أن الخلاف لفظي ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. ولكن كما قلنا لكم الحنفية استخدموا هذا التقسيم في مواضع فغلطوا فيها. طيب هذا يعني ماذا بارك الله فيكم؟ إذا كانت هناك الاصطلاحات ما تصادم الأدلة سهل الأمر فيها، ولكن الاصطلاح يخالف الأدلة فهذا الاصطلاح لا يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح، لأن المفضل هنا مشاحة في الاصطلاح لأنها خالفت الأدلة. وأما قول الفقهاء مثلا الفرض ما لا يجبره سجود سهو وإنما لا بد من إعادته مثل أركان الصلاة السجود والركوع إلى غير ذلك، فهذا قول صحيح. والواجب ما يجبره سهوا مثل التشهد الأوسط، فهذا قول صحيح ولا غبار عليه، وهو اصطلاح خاص بهم ولا يصادم الأدلة بل يوافق الأدلة، بل هو موافق للأدلة. طيب إلى هنا. أنا كان المشقة لما قلت إلى البيت جاءت المشقة ليس من الحمد غير ما أقول عود مقارنة بقلم عود مقارنة.